تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي تكلمنا عن الإيمان بالله، وهو أول ركن من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. وقلنا الإيمان بالله يستلزم أمران. الأمر الأول هو إيه؟ الأمر الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله عز وجل. طيب كيف يثبت الإيمان بوجود الله؟ بأي طريق؟ بالعقل والفطرة والحس والشرع. بالعقل والفطرة والحس والشرع. حد يجيب دليل من الشرع؟ حد يجيب دليل من الشرع؟ قول. ده توحيد ايه؟ اين دليل تاني؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طيب حد يجيب دليل من الحس؟ دليل الحس؟ أيوة. الدعاء. إجابة الدعاء. دليل الفطرة. دليل الفطرة. أيوة. طيب ده دليل الفطرة من السنة. من المولود يولد إلا ويولد على الفطرة. وفي رواية إلا ويولد على هذه الملة. وفي رواية إلا ويولد على ملة الإسلام أو على فطرة الإسلام. وهذا أيضا فيه جواب لأحد الأسئلة التي وجهت في الدرس الماضي، فيعد هذا جوابا عليها. وإن كان قيل في الفطرة غير ذلك، إلا أن هذا هو الراجح. قيل فيها الفطرة مقصود بها ما كتبه الله تعالى عليه من الشقاء أو السعادة أو ما هيئ له، أو ما هيئ له. ولكن الراجح لظهور الأدلة والتنصيص على أن الفطرة إنما هي فطرة الإسلام. طيب وإيه الشرط الثاني للإيمان بالله؟
التوحيد.
توحيد الله عز وجل. بعد أن نثبت وجود الله عز وجل نثبت إيه؟ توحيد الله عز وجل. أنواع التوحيد إيه بقى؟ كم؟ أيوة ثلاثة. إيه هما؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء وإيه؟ والصفات. توحيد الربوبية معناه إيه محمد؟ متفرد بالخلق والأمر والملك. متفرد بالخلق والأمر والملك. الأمر اللي هو إيه؟ الأمر. أنا قلت متفرد بالخلق والأمر والملك. الأمر اللي هو إيه بقى؟ أيوة. ما أنت لازم تذاكر، أنت ما تعملش حسابك إنك جيت تسمع وخلاص. أيوة التدبير. الأمر اللي هو التدبير. طيب الله عز وجل أثبت ملكا لعباده، أثبت ملكا لعباده، فكيف نوفق بين ملك الله عز وجل وملك عبد من عباده؟ طب وإنت بقى؟ أيوة الملك لله عز وجل من حيث العموم والشمول فإنه عام وإيه؟ عام وشامل. أما ملك العبد فإنه مقصور ومحدود عليه. طيب توحيد الألوهية معناه إيه؟ أيوة تفضل. نعم إفراد الله عز وجل بالعبادة، بالعبادة والتوحيد والألوهية. طيب في الدرس الماضي تكلمنا عن الأسماء والصفات، وإن كان الكلام كان في بداية هذا النوع من أنواع التوحيد، فقلنا هناك إن الأسماء والصفات أو إن فرق الإسلام افترقت في هذا الباب على طرفين ووسط، على طرفين ووسط. فالطرف الأول أيوة ها؟ لا مش الخوارج، لا احنا عايزين كلام عام عشان يشمل فيه الخوارج وغيرهم. أيوة
أثبت لله غير ما أثبت لنفسه؟
لا مش عايز كده. أتفضل. المشبهة المشبهة والمعطلة، الممثلة والمجسمة، ثم المعطلة والمنزهة، ثم المعطلة والمنزهة في الجانب الآخر. ولكن أهل السنة هم الوسط بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. وقلنا في الدرس الماضي أو سردنا سردا سريعا لظهور البدع في العقائد، وكان أول هذه البدع مين؟ كان أول هذه البدع الخوارج، ثم حدثت بعد ذلك القدرية، ثم المرجئة ثم المعتزلة ثم مين؟ الأشاعرة. الخمس فرق، الخمس فرق. وعرفنا سريعا كيف ظهرت هذه الفرق. نعم، مما يدل على أن فرق الإسلام انقسمت أقساما عديدة في هذا الجانب من جوانب توحيد الله عز وجل، وهو الأسماء والصفات. فالقسم الأول من هذه الفرق قالوا: لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لا نثبت له الوجود ولا نثبت له العدم، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، أشبه المعدومات. وهم بزعمهم قالوا: وهذا محال على الله عز وجل أن يوصف بالوجود أو يوصف بالعدم. لماذا؟ لأنهم قالوا يستلزم من وجوده الشبه بالموجودات. يعني أنت أيها الإنسان موجود ملموس معروف بصفاتك، فهم قالوا لو أننا وصفنا الله تعالى بالوجود للزم من ذلك أن يشابه مخلوقاته، أن يشابه مخلوقاته. أهل السنة لهم موقف آخر سنعرفه بعده، ولكن هذا القسم أيضا ضلوا، قال: وعليه يجب نفي الوجود والعدم، أي نفي الوجود والعدم عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يشابه الموجودات ولا أن يشابه المعدومات. وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود أي المعدومات والموجودات تقابلهما تقابل نقيضين، والنقيضان معلوم أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان في الوقت نفسه. وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، وقعوا فيما هو شر منه. فهذا القسم الأول من الفرق الإسلامية قالوا: لا نصف الله تعالى لا بوجود ولا بعدم، لا بوجود ولا عدم. شبهتهم في ذلك أن الله تعالى إن وصف بالوجود فلا بد أن يشابه الموجودات، وإن وصف بعدم فلا بد أن يشابه مين؟ المعدومات. وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. وقسم آخر قال: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات. يعني نقول ليس بميت ولا نقول حي ولا نقول إنه حي سبحانه وتعالى، هذا قولهم. يقولون ليس بجاهل، ليس بجاهل، أي ينفون عنه، يصفونه بالنفي ولا يصفونه بالإثبات. يقولون ليس بجاهل ولا يقولون عليم، ولا يقولون عليم. هذا الرأي الثاني والقسم الثاني من أقسام هذه الفرق الضالة. رغم أن الله تعالى أثبت لنفسه في الكتاب أكثر مما نفى. يعني لو أتيت على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه لوجدت أن الإثبات أكثر من مين؟ أكثر من النفي. فكيف يثبت هؤلاء النفي ولا يثبتون الإثبات؟ لا شك أن هذا الرأي أيضا مردود عليهم. فلو أنك احتجزت عليهم بأن الله تعالى قال عن نفسه سميع بصير، أي أن الله تعالى أثبت نفس الصفات، فرد عليك بأن هذه النسبة أو هذه الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى إنما هي نسبة إضافة، نسبة إضافة وليست نسبة حقيقية لله عز وجل. يقولون ليس له سمع لكن له مسموع، ليس له سمع لكن له مسموع، والمسموع هو خلقه. ولذلك ظهرت طائفة أخرى ضمن هذا القسم وضمن هذه الفرقة يقولون هذه الأوصاف إنما هي لمخلوقاته وليست له، وليست له. أما هو سبحانه فلا نثبت له صفة، فلا نثبت له صفة. فالرأي الثاني والقسم الثاني إنما قالوا نثبت لله النفي ولا نثبت له الإثبات. والقسم الثالث يثبتون له الأسماء دون الصفات، يثبتون له الأسماء دون دون الصفات. يعني لا يثبتون له الصفات إنما يثبتون لله عز وجل الأسماء فقط، ولا يثبتون لا ولا صفة واحدة من صفاته سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله تعالى، أثبتوا أسماء الله تعالى. قالوا إن الله سميع بصير، قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة. القدرة صفة ولا اسم؟ قدرة صفة. فقالوا إن الله تعالى قدير، أي إنه يتسمى بالإيه؟ بالقدير، بالعليم، بالحكيم. لكن قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، حكيم بلا إيه؟ حكيم بلا حكمة. معنى ذلك أنهم أثبتوا لله عز وجل الأسماء دون إيه؟ دون الصفات. وهذا طبعا كلام المعتزلة. والقسم الرابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة، نثبت له الأسماء حقيقة. يعني هذا الفريق وافق المعتزلة في إثبات الأسماء لله عز وجل، ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل، دل عليها العقل. يعني برضو هم أحسن حال وأحسن شأن للمعتزلة، لأن المعتزلة نفوا جميع الصفات عن الله عز وجل، وأما هذا الفريق فإنهم أثبتوا الأسماء وافقوا في ذلك المعتزلة، ولكنهم زادوا عليهم أنهم أثبتوا لله تعالى صفات، ولكنهم لم يثبتوا جميع من جميع الصفات، إنما أثبتوا صفات معينة. وحجتهم في ذلك أن العقل يقبل نسبة هذه الصفات لله عز وجل، ولا يقبل ما نفوه عن الله عز وجل من صفات. إذن المعتزلة والأشاعرة يلتقيان في أمر، وهو تحكيم العقل في صفات الله عز وجل، تحكيم العقل في صفات الله عز وجل. وإن كان الأشاعرة أخف وطأة من المعتزلة، لأن المعتزلة أيضا عندهم أصل أصيل، وهو تقديم العقل على مين؟ تقديم العقل على النقل، وهو أصحاب الأصول الخمسة التي منها تقديم العقل على مين؟ على النقل. الأشاعرة وافقوا المعتزلة في هذا الباب، ولكنهم كانوا أخف وطأة، لأن المعتزلة نفوا جميع الصفات، وأما الأشاعرة فنفوا جميع الصفات إلا سبع صفات فقط. إلا إيه؟ سبع صفات فقط. قالوا نثبت هذه الصفات لله عز وجل لأنها تتفق مع العقل، العقل يقبلها ولا يردها، ولا يردها. هذه الصفات مجموعة في قول الشاعر: لو الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. يعني يثبتون لله عز وجل الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والاقتدار، أي القدرة، والاقتدار أي القدرة. فهذه هي الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة لله عز وجل، ونفوا عن الله ما عداها من صفات. فهذه الصفات قالوا نثبتها لأن العقل دل عليها، وبقية الصفات لم يدل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة، وكأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، ولكن هذا الكفران لم يكن كفران جحود وانكران، إنما كفران تأويل، كفران تأويل. وإلا لو أنكروا صفات الله عز وجل وجحدوها وكفروا بها لمرقوا وخرجوا عن الملة. ولكنهم على أي حال، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإنما هم من أهل القبلة، وإنما هم من أهل القبلة. وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفها وأن تعقلها جيدا، أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. وكما قلت في الدروس الماضية، إن الدراسات المنهجية الأكاديمية في الأزهر وفي غير من الجامعات إنما يقولون إن الماتريدية والأشعرية هم أهل السنة والجماعة، وهذا تخبيط ولبس بعيد عن أي حقيقة. وإنما الصواب أن أهل السنة لهم صفات وعلامات تميزهم عن غيرهم من بقية الفرق التي انحرفت وضلت عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وعن طريق الصحابة رضي الله عنهم. فالأشاعرة والماتريدية من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة، وليسوا من أهل السنة. ولعلنا نميز بين الأمرين، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أيضا في الإيمان. فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات، وكلها متفرعة من بدعة الجهم، وهو الجهم بن صفوان ذلك الذي ترأس جماعة الجهمية وفرقة الجهمية. وكل هذا الانحراف إنما يأتي في ميزان سيئاته وفي ميزان ضلاله، نظاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأما أهل السنة والجماعة فكما أنهم وسط في كل شيء بين هذه الفرق الضالة، فكذلك هم وسط في أسماء الله عز وجل، في أسماء الله عز وجل. وكما قلت أن الفرق اختلفت في أسماء الله عز وجل اختلافا عظيما، وينبغي تحديد منهج أهل السنة والجماعة حتى تعض عليه بالنواجذ وتمسك به. فهناك المشبهة الذين قالوا ثبوت الأسماء والصفات يلزم منه تشبيه الخالق المخلوق، يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق. والذين نفوا صفات الله عز وجل بزعمهم ان هذا تنزيه انما وقعوا فين؟ وقعوا فين؟ في التعطيل. وقعوا في التعطيل. فالفرق بين معطل وبين مين؟ وبين مشبه. بين معطل وبين مشبه. واما اهل السنة والجماعة فانهم وسط بين هذين. فعندك مثلا الجهمية وهم اتباع جهم بن صفوان ينكرون صفات الله عز وجل، ينكرون جميع الصفات، بل الغلاة منهم ينكرون الأسماء، ينكرون الأسماء، ويقولون لا يجوز أن نثبت لله تعالى اسما ولا صفة. وهؤلاء هم الغلاة، غلاة الجهمية. وأما عموم الجهمية فإنما يثبتون لله تعالى الصفات دون مين؟ دون الأسماء. قال لأنك إذا أثبتت له اسما شبهته بالمسميات، وإذا أثبتت له صفة شبهته بالموصوفات، شبهته بالموصوفات. وهذا كلام تقدم ولكنه هنا بلون آخر. قال إذن لا نثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب إضافة إيه؟ المجاز، من باب الإضافة المجازية، وليس من باب التسمي بهذه الأسماء. والمعتزلة كما قلنا ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات فقط دون غيرها. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لأنهم عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وعطلوا الصفات عن الموصوف بها وهو الله عز وجل. لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم تعطيلا نسبيا كالمعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة عطلوا الصفات، والأشاعرة عطلوا إيه؟ عطلوا كثيرا من الصفات وأثبتوا قليلا من الصفات. وأما أهل التمثيل وهم المشبهة فيثبتون لله تعالى الصفات، ولكنهم يقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين، مثل صفات المخلوقين. يعني يقولون نثبت لله تعالى اليد ولكنها يد كيد إيه؟ كيد المخلوق، ووجها كوجه المخلوق، ورجلا كرجل المخلوق، وسمعا كسمع المخلوق، وهكذا بقية الأسماء والصفات. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه. فهؤلاء قالوا يجب عليك أن تثبت لله وجها، وهذا الوجه مثل وجه أحسن الخلق. أحسن مين؟ أحسن الخلق. يعني يقولون إذا أثبتنا لله عز وجل الوجه فينبغي أن يكون هذا الوجه مشابه لوجه مين؟ المخلوقين. لكنه ليس أي وجه، وإنما نختار أجمل الناس وجها فنقول وجه الله كهذا الوجه، وجه الله كهذا الوجه. فإذا أثبتوا الله تعالى السمع أتوا بأحس رجل عنده حاسة السمع، أو بأشد حاسة السمع عند أي مخلوق، وقالوا إن الله تعالى يسمع كسمع هذا المخلوق، ويبصر كبصر هذا المخلوق، وهكذا. وهذا كله ضلال وفسق. فهو على زعمهم والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنساني، ويدعون أن هذا هو المعقول وليس بمعقول. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، أي جانب أهل التعطيل وجانب أهل مين؟ أهل التمثيل والتشبيه. فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، فنأخذ بالأدلة من هنا ومنها هنا. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة. أهل السنة والجماعة إنما يستمسكون بالنصوص التي أثبتت ونفت، كقول الله عز وجل ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء، وهذا نفي التشبيه، أن الله تعالى لا يشابه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء. وشيء هنا منكرة في صيغة العموم تفيد العموم، فقوله ليس كمثله شيء أي ليس شيء من خلقه يشبهه في صفاته ولا في ذاته. فكما أن المخلوق يختلف عن الخالق في الذات فلا بد أن يختلف لزاما في الصفات والأسماء كذلك. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله وهو السميع البصير إثبات الصفات لله عز وجل وإثبات الأسماء لله عز وجل. فعلى أي حال الذي نخرج به وخلاصة القول أن أهل السنة والجماعة إنما هم وسط بين هاتين الطائفتين، بين المعطلة وبين الممثلة والمشبهة. فهم وسط بين هاتين الطائفتين، فلا يثبتون لله عز وجل إثباتا يستلزم المشابهة، ولا ينفون عن الله عز وجل نفيا يستلزم التعطيل. والذي يطالع كتب القوم أي كتب أهل الكلام وكتب الفلاسفة والذين تكلموا في العقائد الذين اعتنوا بأقوال الناس في هذا الأمر يرى العجب العجاب، فهم يقولون كيف يتفوه عاقل بإثبات صفات وأسماء لله عز وجل، وكأنهم يقولون يعني خذوهم بالصوت حتى لا يغلبونكم. والصحيح والصواب أننا لو قرأنا في هذه الكتب لعلمنا أو لتعجبنا غاية العجب، كيف ينفون عن الله عز وجل ما أثبته نفسه، وهم يقولون إنما نثبت لله ما أثبته العقل وإن كان منفيا في الكتاب، وننفي عن الله تعالى ما ينفيه العقل وإن كان مثبتا فيه وإن كان مثبتا في الكتاب. فهو كأنهم جعلوا العقل هو الميزان الأكبر الذي يوزن به أسماء الله تعالى وصفاته، ولا شك أن الميزان الأكبر هو الكتاب هو الكتاب والسنة. ولهذا ينبغي دائما أن نسأل الله عز وجل الثبات على منهج أهل السنة والجماعة. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فينبغي على الواحد منا أن يداوم على أن يثبت على منهج أهل السنة والجماعة في كل أبواب العلم، وخاصة ما يتعلق بذات الإله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته وفي توحيده توحيد الربوبية والألوهية كذلك. ومن تمام مقتضى حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل يقيد ويؤيد لهذا الدين من يذب عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ هذا الدين وبإظهاره على الأديان كلها وعلى الشرائع كلها وعلى الشرائع كلها. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل هو الذي حفظ هذا الدين، هو الذي حفظ هذا الدين. فمهما تنحى رجل أو جماعة أو طائفة أو فرقة من أبناء هذه الملة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق الكتاب العزيز، فإن الله تعالى يقيد له ويؤيد له من يرده إلى الصواب، أو لا أقل من أنه يظهر الصواب والحق لبقية الأمة لبقية الأمة. إذا كنا نتكلم عن الأسماء والصفات أيها الإخوة الكرام، فإننا ينبغي أن ندرس ونفهم بعض القواعد التي تلزمنا في معنى الإيمان بالأسماء والصفات. يعني هناك قواعد وأصول ينبغي حفظها واعتقادها ودراستها دراسة متأنية حتى نعلم أو حتى يكون عندنا الإيمان الكامل التام بأسماء وصفات الله عز وجل. فنعيش مع هذه القواعد، نذكر منها ما تيسر لنا، ثم إن بقي شيء أكملناه في المحاضرة، وإن يسر الله تعالى إتمامها فهذا خير ونعمة من الله. فالقاعدة الأولى أن الإيمان بالأسماء والصفات من لزومات الإيمان بالله عز وجل، من لزومات الإيمان بالله عز وجل. فإن ادعى رجل أنه يؤمن بالله عز وجل إيمانا يستوجب توحيد الربوبية والألوهية، ولكنه يقول أنا لا أؤمن بالأسماء والصفات، فهذا نقول له لست بمؤمن، لست بمؤمن. وإن كان ينكر الأسماء والصفات إنكار جحود قلنا أنت كافر ولا كرامة. وإن كان ينكرها كما أنكرها الجهمية أو متأخري الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أي إنكار تأويل، أي إنكار تأويل، فلا نكفره، ولكننا نقول إنه من أهل القبلة وليس من أهل السنة. ووجه ذلك أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، أي يستلزم أن تؤمن بالأسماء والصفات. فإن ذات الله تعالى تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، لأنه لا يتصور ذات مجردة عن الأسماء والصفات، لا يتصور لا في الشرع ولا في العقل ولا في الواقع كذلك. فإنه لا يتصور أن تأتي بشيء محسوس وتقول ليس هذا بشيء، ليس هذا بشيء، فلا هو شيء ولا هو غير شيء. لماذا؟ لو أنك أتيت بالكتاب هذا لقلت هذا كتاب جميل ورقه أبيض في كلام مكتوب بالحبر الأسود، غلافه بني أو غلافه أسود، المهم أنك تقول أن هذا كتاب، فأنت تثبت له الاسم، تثبت له الاسم، ثم تصفه بعد ذلك تقول كتاب جميل، كتاب طيب، كتاب ذو نفع، كتاب ذو فوائد، ورقه أبيض، ورقه أصفر، وغير ذلك من الأوصاف والأسماء. لماذا؟ لأنه ذات، لأنه ذات. فلا يتصور أبدا أن تكون ذات موجودة بدون أسماء أو بدون إيه؟ أو بدون صفات، أو بدون صفات. وإلا لو كان عندك غير ذلك تأتني به. امسك أي شيء في السماء والأرض وما بينهما يكون ذاتا وتقول ليس هذا بذات، أو أن هذه ذات ولكنها ليس لها اسم ولا صفة. أبدا، لا بد من وصفها، لا بد من وصفها. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كنت تؤمن بالله عز وجل، فهذا يستلزم أن تؤمن بصفات الله عز وجل وبأسماء الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى ذات مسمى بأسماء وموصوف بأوصاف. فلا يتصور أبدا لا في العقل ولا في النقل أن تؤمن بذات الله ثم تنفع عن الأسماء. ومين؟ الأسماء والصفات. فأول قاعدة هي أنه من لزوم إيمانك بالله تعالى أن تؤمن بإيه؟ أن تؤمن بالأسماء والصفات. القاعدة الثانية، وهي أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو هذه الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء، دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص، سوى النصوص. الأمور الغيبية الفيصل فيها ورود النص، الأمور الغيبية الفيصل فيها أي في إثباتها وعدم إثباتها وجود النص. ولو اجتمعت الأمة كلها، بل لو اجتمع أهل الأرض على أن يثبتوا أمرا غيبيا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، فإنما أقوال هذه الأمة كلها مردودة، بل أقوال أهل الأرض جميعا. لماذا؟ لأنه لا يعلم غيب إلا الله، والله عز وجل إذا أراد أن يطلع غيبه على أحد من خلقه، أي من الملائكة والرسل، أي من الملائكة والرسل، أطلعه على ذلك فضلا منه ومنا. إنما لا يدعي أنا رجل يقول أنا أعلم الغيب، أنا أعلم الغيب، يأتيه وحي من الشيطان ثم يقول أنا أعلم الغيب، وإن ذكر أشياء فظهرت حقيقة بعد ذلك فلا يخرج هذا عن كذبه وزوره وضلاله. لماذا؟ لأننا عندنا أصل أصيل، وهو أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. ولما كان ذات الله عز وجل غائبة عنا ووجب الإيمان بذاته سبحانه وتعالى وبوجود الله عز وجل، لازم من ذلك أن نؤمن بأسمائه وصفاته، لازم من ذلك أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات. فكما أن الذات غائبة عنا فلا بد أن تكون الأسماء والصفات غائبة عنا. ومعنى غائبة عنا أننا لا نثبت لله تعالى اسما لم يثبته نفسه، ولا نثبت له اسما لم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل لا ننفي عن الله عز وجل اسما أثبته لنفسه، ولا نثبت له اسما أو لا ننفي عنه اسما نفاه عنه أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الإيمان بالغيبيات. وكأني أريد أن أقول إن الأسماء والصفات من الأمور التوقيفية، من الأمور إيه؟ التوقيفية، كالعبادة تماما، كالعبادة تماما، لأنها عبادة، الأسماء والصفات عبادة. فمعنى أنها توقيفية أي أننا نتوقف عن النفي والإثبات حتى يأتينا الدليل، حتى يأتينا إيه؟ الدليل. فلا نقول إن الله تعالى سميع إلا إذا أتانا إيه؟ الدليل، وقد أتانا، وقد أتانا. ولا نقول إن الله تعالى ينام لأنه قد ورد إلينا إيه؟ قد ورد إلينا أن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له إيه؟ ولا ينبغي له أن ينام. فمعنى هذا الكلام أي معنى أن الأسماء والصفات توقيفية، أننا لا نثبت لله تعالى إلا ما أثبته له، إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبت له إيه؟ رسوله، وننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه مين؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى توقيفية أنها ليست محل اجتهاد الأمة، محل اجتهاد مين؟ الأمة. فلا أسماء والصفات من الأمور الغيبية، كما أن ذات الله تعالى غيبية عنا، فلا يجوز لنا أن نثبت ما لم يثبت، ولا أن ننفي ما هو ثابت لله عز وجل. قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز أي لا يحل لك أن تتجاوز في الإثبات والنفي ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك القرآن الكريم وكذلك العقل الصحيح الموافق للنقل الصريح. ففي كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي هذا تحريم القول على الله تعالى بغير علم. فإذا كان هذا في الإفتاء وفي البلاغ وفي البيان، فما بالكم بإثبات ما هو لازم لله عز وجل، ما هو لازم لله عز وجل من أسمائه وصفاته. لا شك أن هذا أنكى وأشر. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو أننا أثبتنا لله تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفينا عن الله تعالى ما أثبته لنفسه، لا شك أننا قد قفونا ما ليس لنا به علم، ما ليس لنا به علم. وإن الله تعالى يحاسبنا على أقوالنا وسمعنا وبصرنا وغير ذلك، كما في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما الدليل العقلي، أما الدليل العقلي في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن لنا وغير معقول كذلك في الفطر السليمة. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله تعالى به نعيم الجنة، نعيم الجنة، رغم الجنة والنار مخلوقتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان. فكيف نثبت لله عز وجل، أو كيف نكيف ونشبه صفات الله عز وجل إذا كنا لا نستطيع الآن أن نصف ما هو مخلوق وموجود الآن، وهو نعيم الجنة وعذاب النار، نعيم الجنة وعذاب النار. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ولا خطر على قلب بشر. هذا مخلوق الآن، الله عز وجل أعد وعي حقيقة الآن، فهو مخلوق في الجنة، ومع هذا لا نستطيع أن نصفه، لا نستطيع أن نصفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف إلينا شيئا من ذلك، إنما وصف هذا الوصف بعد أن اطلع عليه ورآه في الجنة، ولكنه ليس وصفا تفصيليا، إنما وصفا إيه؟ وصف مجمل، وصف مجمل. والله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة إيه؟ من قرة أعين. معنى ذلك أن الله تعالى أخفى علينا ما هو مخلوق الآن من نعيم الجنة وعذاب مين؟ وعذاب النار. أنت الروح التي بين جنبيك، روحك، روحك التي بين جنبيك إذا خرجت منك صرت جثة هامدة، فهذا الروح مخلوقة لله عز وجل، مخلوقة لله عز وجل، وهي بين جنبيك، وهي بين جنبيك. فلا يمكن أن تقول إن هذا الروح وصفها كذا وكذا، رغم أنها موجودة في بدنك، ولكنك تعجز عن وصفها إذا طلب منك ذلك، إذا طلب منك ذلك. فكيف نصف الله عز وجل، فكيف نصف الله عز وجل ونشبهه بخلقه؟ فلا بد من الإيمان بالأسماء والصفات كما جاءت. وهذا كان منهج السلف جميعا، أنهم كانوا يؤمنون بأسماء الله وصفاته يمرونها مرورا، يؤمنون بها ولا يكيفونها، ولا يكيفونها. ومن هنا نعلم قول أم سلمة وربيعة الرأي ومن بعدهم الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم في لغة العرب وهو الارتفاع والعلو، وهو الارتفاع والعلو. قال: الاستواء معلوم، والكيف إيه؟ الكيف مجهول، الكيف مجهول. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة تفويض الكيف لا تفويض المعنى، تفويض الكيف لا تفويض المعنى. ومن قال إن السلف كانوا يكيفون المعنى فقد أعظم عليهم الكرية، فإن السلف إنما كانوا يكيفون إيه؟ كانوا يفوضون إيه؟ الكيف دون المعنى. قال: السؤال معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالسائل فأخرج من هذا النجس. القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء والصفات هي أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، بما لم يصف به نفسه. يعني قاعدة في الإثبات وقاعدة في النفي. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، ما نفاه عن نفسه. القاعدة الرابعة هي وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في الكتاب والسنة، لا نتعدى ذلك ولا نخوض فيه، لا نتعدى ذلك ولا نخوض فيه. يعني لا نقول إن الله تعالى يسمع كسمعنا، ولا نقول إن الله تعالى يبصر كبصرنا. لماذا؟ لأن الله تعالى له سمع يختلف عن سمعنا، وله بصر يختلف عن بصرنا. فكما أن أسماءه تختلف عن أسماء المخلوقين، فكذلك صفاته تختلف عن صفات مين؟ عن صفات المخلوقين. لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ الله عز وجل وصف نفسه بأن له عين، ولتصنع على عيني، لتجري بأعيننا. فهل نقول إن المقصود بالعين هنا الرؤية؟ فنكون قد نفينا عن الله عز وجل إيه؟ ها؟ نكون قد نفينا عن الله عز وجل صفة من صفاته، وهي مين؟ وهي العين. فإن الله تعالى ثابت له مين؟ ثابت له العين. فإذا قلنا اليد المقصود بها القدرة، إذا قلنا اليد مقصود بها إيه؟ القدرة، فإن الله تعالى قد أثبت لنفسه اليد وأثبت لنفسه مين؟ القدرة. وكلام الله عز وجل ليس بالهزل، ليس بالهزل، ولم يخرج هكذا، وإنما تكلم الله عز وجل به كلاما على الحقيقة، كلاما على الحقيقة، ليس مخلوقا لله، ليس مخلوقا لله، وإنما هو كلامه الذي هو صفة من صفاته لازمة لذاته سبحانه وتعالى منذ الأزل وإلى الأبد، منذ الأزل وإلى الأبد. فإن الله تعالى لما أثبت اليد، لما أثبت اليد وأثبت القوة وأثبت القدرة، دل هذا على أن اليد شيء والقدرة إيه؟ والقدرة شيء آخر، والقدرة شيء آخر. فتعدد الأوصاف لا شك أنه يستلزم تباين هذه الأوصاف. فليست القدرة هي مين؟ ليست القدرة هي اليد، ولا اليد هي من؟ هي القدرة، لأن كل منهما ثابت لله عز وجل، كل منهم ثابت لله عز وجل. والقاعدة الخامسة وهي أن صفات الله عز وجل نوعان، صفات الله عز وجل نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية. لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها، لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها، وهي كذلك نوعان معنوية وخبرية. إذن الصفات الذاتية الله عز وجل متصف بها منذ الأزل وإلى الأبد، وإلى إيه؟ وإلى الأبد. وهي كذلك معنوية وخبرية. ومعنى معنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك من صفاته المعنوية. وهذا الذي ذكرناه إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحق. وأما الصفات الخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وغير ذلك مما له نظير في الاسم فقط عند مخلوقاته، عند مخلوقاته. فهذه الجوارح التي هي جوارح للمخلوقين من العين واليد والوجه وغير ذلك تسمى صفات خبرية لله عز وجل، ولكنها ليست جوارح، لأنها ليست جارحة لله عز وجل. فإن الله تعالى له يد ليست كأيدي المخلوقين، وله وجه ليس كوجه المخلوقين، وله عين ليس كعين المخلوقين وغير ذلك. فهذه صفات خبرية لله عز وجل. فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان. وقولنا لم يزل له، لم يزل له أي منذ إيه؟ منذ الأزل وإلى الأبد. فإن الله تعالى لم يحدث اليدين والعينين والوجه بعد ذلك، بعد ذلك. أي أن الله تعالى متصف بهذه الصفات فهي ملازمة لذاته منذ الأزل، هي ملازمة لذاته منذ الأزل، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن. تعالى الله عن ذلك، قال ولن ينفك عن شيء منه، يعني إن الله تعالى لا يزال متصفا به منذ الأزل ولا ينفك عن شيء من هذه الصفات في المستقبل. أي أن هذه الصفات الذاتية تظل لله عز وجل لأنها لازمة لذاته، لازمة لذاته. كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، ولم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ليس حياته تتجدد كتجدد حياة المخلوقين، كتجدد حياة المخلوقين، ولا قدرته تتجدد كتجدد قدرة المخلوقين، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، تجدد السمع. فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو منذ خلق الله تعالى فيه موجود، فيه موجود، لكن المسموع يتجدد، لكن المسموع يتجدد. يعني أنا أسمع بأذني، أنا أسمع بأذني، فما دامت الأصوات موجودة أنا أسمعها، ما دامت هذه الحاسة لم تتعطل فكلما صدر صوت أسمعه، وهذا يقال في تجدد المسموع. وتجدد المسموع هذا إنما هو في حق المخلوق دون الخالق سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لا يزال سميعا بصيرا ولم يزل سميعا بصيرا منذ الأزل وإلى الأبد. اصطلح العلماء رحمهم الله تعالى على أن يسموا هذه الصفات صفات ذاتية لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، سواء كان في ذلك المشيئة الشرعية أو المشيئة الإيه؟ القدرية الكونية، وهي كذلك نوعان، مشيئة الله تعالى نوعان، أو هذه الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة نوعان، صفات لها سبب معلوم، لها سبب معلوم كالضحك والرضا والغضب والسخط، فكل هذه صفات، صفات لها سبب معلوم، لها سبب معلوم. فإذا أتيت ما يستوجب رضا الله عز وجل رضي عنك، وإذا أتيت ما يستوجب سخط الله عز وجل سخط عليك وغضب عليك. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده إيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. ومعنى لا يرضى يعني يسخط، يعني يسخط ولا يقبل ذلك ويرده على صاحبه. قال وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا أي وإن تؤمنوا يرضاه لكم. ومعنى الشكر هنا هو الإيمان، لأنه قال في أول آية إن تكفروا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، أي وإن تؤمنوا بالله عز وجل وتشكروه على هذه النعمة يرضى ذلك منكم. فهذه الآية أثبتت الرضا وأثبتت السخط كذلك لله عز وجل. وأما الصفات التي ليس لها سبب معلوم كصفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، وإن كان ظاهر الروايات يدل على أن الله تعالى إنما ينزل رحمة بعباده، ولكن الله تعالى قادر على أن يرحمهم وهو في السماء مستوى على عرشه. فالحكمة من نزول الله عز وجل لا يعلمها أحد من الخلق، لا يعلمها أحد من الخلق. ومن الصفات كذلك ما يجمع بين صفات الذات وصفات مين؟ وصفات الفعل باعتبارين. فالكلام أي كلام الله عز وجل صفة فعلية لله عز وجل باعتبار أحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذات، يعني صفة الكلام، صفة الكلام نفسها يتحقق فيها أنها صفة ذات وصفة إيه؟ وصفة فعل، وصفة فعل باعتبار أحاد كل نوع على حدة. ومعنى ذلك أن الله تعالى، أن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، ولا يزال إيه؟ متكلما. فهي بهذا الاعتبار صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. إن الله تعالى متكلم، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، هذا صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. وإن الله تعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء بما شاء، صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل. صفة إيه؟ فعل. فمن الصفات ما يتحقق فيه أن يكون صفة ذات وصفة فعل في الوقت إيه؟ في الوقت نفسه. والعلماء كذلك اصطلحوا على أن هذه الصفات إنما هي صفات فعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى، ولها أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذه إثبات صفة المجيء لمين؟ لله عز وجل. وقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو يأتي ربك، والذي يقول إتيان الرب هنا إنما هو إتيان أمره، كلام باطل، كلام باطل، لأن تعقيب هذا الكلام أو يأتي ربك أو يأتي إيه؟ أمر ربك. فإذا الدليل هنا أو تباين الأمر والرب سبحانه وتعالى يدل على أن الله تعالى إنما يأتي بذاته، يأتي بذاته وكذلك يأتي إيه؟ يأتي بأمره، يأتي بأمره. فقوله هنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك، معنى ذلك أن الأمر غير مين، أن إتيان الأمر هو غير إتيان مين، غير إتيان الرب سبحانه وتعالى. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة مين؟ الرضا لله عز وجل. صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل، صفة فعل. لأنك لو قلت إن الله تعالى إن الله إن إن إثبات صفة الرضا لله عز وجل يلزم، لو أنك قلت إنها صفة ذات يلزم من ذلك أن الله تعالى لم يزل راضيا ولا يزال إيه؟ راضيا، لا يسخط أبدا، لا يسخط أبدا. وإن هذه صفة فعل لا سبب معلوم، سببها أنك لو أتيت بالشرع وبما أحب الله تعالى رضي عنك، رضي عنك. ولذلك هذا ثابت في حق الصحابة رضي الله عنهم ورضوا إيه؟ ورضوا عنه. وكذلك قول الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فهذه أيضا تثبت صفة مين؟ الكره لله عز وجل، صفة الكراهة الثابتة لله عز وجل، وهي صفة فعلية ولا ذاتية؟ صفة فعلية. قوله تعالى أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، هذه أيضا أثبتت مين؟ أثبتت السخط الله عز وجل للكافرين. وليس في إثباتها لله تعالى نقص، يعني الذي يتصور أن هذه الصفات صفة السخط وصفة الغضب وغير ذلك من الصفات التي يوهم ظاهرها بأنها صفات نقص، يقولون نحن لا نثبت لله تعالى هذه الصفات لأنها صفات نقص. هي صفات نقص في المخلوق ولكنها صفات كمال لله عز وجل، صفات كمال لله عز وجل. بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد، أن يكون فاعلا لما يريد. إذا أراد أن يغضب غضب، وإذا أراد أن يسخط سخط، فهذه صفات كمال لله عز وجل. وأولئك القوم المحرفون، أي الذين يحرفون الكلمة عن مواطنه، يقولون إثباتها من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، يقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب وغير ذلك من الصفات، ينكرون كل هذا بدعوى أن هذه حادثة، أن هذه إيه؟ حادثة على الله عز وجل، وليست بحادثة، وليست بحادثة. ولذلك قلنا إنها من صفات الكمال الثابتة واللازمة لله عز وجل، لأننا لو قلنا إنها صفة حادثة يلزم من ذلك أن الله تعالى لا يعرف الغضب حتى وقع مقتضاه إيه؟ وسببه، حتى يقع مقتضاه وسببه. بل صفة الغضب لازمة وثابتة لله عز وجل، ولكنها من صفات الفعلية التي لا تظهر على العبد إلا إذا أتى العبد بما يستوجب إيه؟ أو بما يستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. فهي صفة لازمة لله عز وجل، ولكن لها مقتضى ولها إيه؟ ولها سبب، لا يستجلب العبد هذه الصفة إلا إذا أتى بسببها ومقتضاها. القاعدة السادسة أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. احنا قبل كده قلنا الأسماء والصفات من الأمور الايه؟ من الأمور التوقيفية الغيبية، ومعنى التوقيفية الغيبية التي نعتمد فيها على السمع دون سواه، على السمع دون ايه؟ سواه. يعني ايه السمع؟ يعني النقل. يعني ايه النقل؟ الوحي اللي هو الكتاب وايه؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فدل بهذا على أن صفات الله عز وجل وأسماؤه لا دخل للعقل، لا دخل للعقل فيها. ولذلك عقولنا لا تحكم على الله أبدا، فالمدار إذن على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة وكذلك الجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اقتضى نفيه أي وما اقتضى العقل نفيه نفيناه عن الله تعالى وإن أثبته لنفسه. هذا رد صريح وتحريف للكلم عن مواضعه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفى، يعني عزيزي يقولوا برضو فيه صفات وأسماء للعقل يقبلها وفي الوقت نفسه لا يردها، يعني العقل لا يثبتها ولا ينفيها. معظم هذه الفرق المعتزلة والأشعرية والجهمية الصفات التي لا يقبلها العقل وفي الوقت نفسه لا يردها ينفونها كذلك،
فالسؤال لهم الآن، لما نفيتم عن الله عز وجل الصفات لم ينتهى عنه العقل الذي تستندون إليه، الذي تستندون إليه؟ هذا يدلك على أن من اعتمد على عقله ضل وزل، ضل وزل. نعم. وقال إن دلالة العقل حجة في ذلك، إن دلالة العقل إيجابية، دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها نفيناها. ومنهم من توقف فيه، منهم من توقف في ذلك فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها، لكنه في الوقت أيضا لا ينكرها لأن العقل لا ينفيها، ويقول نتوقف، أي نتوقف عن إثبات أو نفي ما لم يثبته العقل وما لم ينفيه العقل لله عز وجل، لأن دلالة العقل عنده سلبية، إذا لم يوجب يتوقف ولم ينفي. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل، فيتفرع عنها على هذا ما اقتضى العقل وصف الله تعالى به وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في الكتاب والسنة. القاعدة السابعة، كما قلنا من قبل أننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، لنفسه في كتابه، والكتاب إنما هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به على الحقيقة، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب مع الحفظة البررة، ومكتوب في المصاحف التي بين يديك، ومكتوب في المصاحف التي بين يديك. فقوله في الكتاب أي في كتاب الله عز وجل، فنثبت له ما تكلم به سبحانه وتعالى وأثبته لنفسه في كتابه وفي قرآنه، وكذلك نثبت لله عز وجل ما أثبته له رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم وفعل وأقر بالوحي، ولذلك نقول إننا نثبت لله تعالى ما أثبته له رسوله من جهة الكلام ومن جهة الفعل ومن جهة مين؟ ومن جهة الإقرار، ومن جهة الإقرار. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه صفات تكلم بها وأثبتها صراحة وأثبتها نطقا، وهناك طريقة أخرى وهي طريقة الفعل، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا دلت على صفات الله عز وجل، وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على نطقهم ببعض صفات الله عز وجل، فثبت هذا أيضا عن طريق الإقرار. إذن نثبت لله تعالى ما أثبته له رسوله عن طريق القول وعن طريق الفعل وعن طريق من؟ وعن طريق الإقرار. فأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو كثير جدا في السنة، منه قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، أثبت إيه هنا؟ أثبت فوقية وأثبت العلو لله عز وجل. تقدس اسمك، أمرك في السماء، أمرك في السماء والأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحلف أنه كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وكان يقول قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا إثبات لله عز وجل، إثبات الصفات الله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل فهو أقل من القول دائما، أقل من القول دائما، ولكن ليس من باب الأحكام، وإنما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفاتا عن طريق الفعل هي أقل من إثبات الصفات عن طريق القول، مثل إشارته صلى الله عليه وسلم إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، أنه قال لهم في حجة الوداع في آخر الخطبة الطويلة، في آخر الخطبة الطويلة قال وإنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا لقد بلغت وأديت يا رسول الله، لقد بلغت وأديت يا رسول الله. فأشار إلى السماء بالسبابة وقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، أشار إلى السماء لله عز وجل، ونكث بيده في الأرض إشارة على إقرار الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة. ثلاث مرات يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اشهد، أي اشهد على هذه الأمة أن يقول يوم القيامة ما أتانا من بشير وما أتانا من نذير. فهذا أيضا إقرار بالفعل أنه أثبت العلو والفوقية لمن؟ لله عز وجل عن طريق الإشارة. وجاءه رجل وهو يخطب على المنبر وقد أصاب المدينة قحط وجد، قال يا رسول الله ادعو الله تعالى لنا أن يغيثنا بالماء أو قال بالمطر، فقد هلك الزرع والضرع. فرفع النبي صلى يديه إلى السماء يستمطر ويدعو الله عز وجل أن ينزل الغيث والمطر، فما بريح النبي صلى الله مكانه حتى إيه؟ حتى نزل الغيث، ولم يرفع عن المدينة إلا بعد فوات أسبوع ومرور أسبوع. فدخل ذلك الرجل في الجمعة المقبلة وقال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يرفع عنا ذلك، فقد هلك الزرع والضرع، أي من كثرة مين؟ من كثرة الماء. فرفع يديه إلى السماء وفعل مثل ما فعل في الجمعة الماضية كما نزل، حتى رفع الله تعالى إيه؟ الماء، وصارت السماء صحوا وفيها الشمس، وفيها إيه؟ الشمس. فهذا يدل على إيه؟ يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى في السماء. وإلا لو كان في الأرض، لو كان الله تعالى في الأرض بذاته لكان لازم من ذلك أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى الأرض. ولا يزال عوام الناس، عوام الناس إذا دعوا الله عز وجل توجهوا إلى السماء، توجهوا إلى السماء. ثم الجارية لما أتت في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما لطمها على خدها، فلما استعظم ذلك الأمر فظن أن له توبة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه يسأله عن ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت فين؟ في السماء. فهذا إقرار، هذا إقرار. لماذا؟ لأنه قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فلم يقل لها نعم هو في السماء، وإنما سكت. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لما صدر. لماذا؟ لأنه لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على باطل، أن يسكت على باطل. لأنه لو رأى رجلا يتكلم أو رأى رجلا يفعل فعلا أو يتكلم بكلمة وسكت عنها فلا بد وأن ينسب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة كانوا يقولون كنا نفعل كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. علماء الحديث يقولون إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا حكم المرفوع، لا حكم المرفوع، وكأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت عن إيه؟ لا يسكت عن باطل ولا يسكت عن منكر. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله إيه؟ عن طريق القول والفعل، وإيه؟ عن طريق القول والفعل والإقرار. أسماء الله الحسنى هي التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله في سنته، وآمن بها جميع المؤمنين، وآمن بها جميع المؤمنين. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية من حفظها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة. ولذلك هذا أرجح الأقوال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها. فما معنى من أحصاها؟ الإمام البخاري وغيره يذهبون إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها أي من حفظها، من حفظها دخل الجنة. وهناك رأي آخر يقول أي من عمل بها وعمل بمقتضاها وعرف ما يلزمها وقام على رعايتها فهذا معنى أحصاها، هذا معنى أحصاها. ومنهم من يقول بل لا بد من العمل بها. الإمام البخاري يقول لا يلزم من حفظها العمل بها، لا يلزم من حفظها العمل بها. ويبدو أن الراجح وراء الإمام البخاري. لماذا؟ لأن أحصاها وردت في روايات أخرى مفسرة بقوله من حفظها، من إيه؟ من حفظها. وإن كان يرد عليه لأن المقصود بحفظ هنا حفظ إيه؟ حفظ رعاية وعمل، لا حفظ إيه؟ لا حفظ أقوال وأسماء. القاعدة الثامنة أن أسماء الله تعالى ليست بمنحصرة في 99 أسماء. مش احنا ذكرنا الحديث إن الله تعالى إن الله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أخطأ دخل الجنة. فنقول هنا إن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك، أكثر من كم اسم؟ أكثر من 99 اسم، أكثر من 99 اسم. طب الدليل إيه؟ الدليل حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. كل هذا ربما يكون معلوما، كل هذا ربما يكون معلوما. قال أسألك بكل من هو لك. فربما تقول هذه الأسماء التي له إنما هي كم اسم؟ 99. ثم قال بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأصلت به في علم غيبه. ده الشاهد، ده الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسأل الله تعالى بالأسماء التي استأثر بها فين؟ في علم الغيب عنده، لم يطلع عليها أحدا من خلقه، أحدا من خلقه، ولا يعلم ذلك أحد من خلقه، ولا أنزله فين؟ ولا أنزله في كتاب، ولا أنزله في كتاب. دل ذلك على أن هناك أسماء أخرى، أسماء أخرى استأثر الله عز وجل إيه؟ بعلمها، وجعلها من الغيب الذي لا يعلمه، الذي لا يعلمه أحد. قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا، وأبدله مكانه فرحا. فالشاهد هنا، الشاهد هنا أن هذه القاعدة إنما تقضي بأن أسماء الله تعالى أكثر من كم؟ أكثر من 99 اسم، أكثر من 99 اسم. إذن فما معنى الحديث إن لله تعالى 99 أسماء؟ إن الله تعالى 99 أسماء. ما فائدة هذا التحديث في الحديث؟ لابد أن يكون له فائدة. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى. انظر الإمام النووي ينقل إجماع العلماء، ينقل إيه؟ إجماع العلماء على أن الأسماء ليست منحصرة في 99 أسماء وإنما هي أكثر من ذلك. قال فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل إيه؟ الجنة. فوكأن المراد الإخبار عن دخول الجنة بالإحصاء، لا الإخبار بحصر الأسماء، لا الإخبار بإيه؟ بحصر الأسماء. وكأن هذا الحديث فائدته أنه يبين لك أنك لو أحصيت 99 اسما دخلت إيه؟ دخلت الجنة، وليس فيه دلالة على أن أسماء الله تعالى منحصرة في 99 اسم. كده عرفت معنى الحديث؟ عرفت معنى الحديث؟ فيكون المقصود الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء هذه الأسماء، وليس المقصود إيه؟ الإخبار بحصر هذه، بحصر إيه؟ أسماء الله عز وجل في هذه 99. القاعدة التاسعة، اعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بما يقابله، بما إيه؟ يقابله. يعني هناك أسماء لا يجوز نسبتها لله عز وجل إلا بما يقابلها. فإذا أطلق عليه الاسم وحده أوهن نقصا لله تعالى، أوهن نقصا لله تعالى. فمنها المعطي، ومنها المانع، ومنها الضار والنافع والقابض والباسط والمعز والمذل والخافض والرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض، لأن هذه الأسماء إذا أطلقت إذا أطلقت وكأنها تحدث شبهة عند السامع أن هذه الصفات إيه؟ صفات نقص. فلا يجوز أن تقول إن الله هو المانع إلا أن تقول معه إن الله تعالى هو المعطي وإيه؟ والمانع. لا يجوز أن تقول إن الله تعالى هو الضار إلا أن تقول إن الله تعالى هو النافع الضار. ماشي الحال؟ لا يجوز لك أن تقول إن الله تعالى هو القابض إلا أن تقول إن الله تعالى هو القابض الباسط، إن الله تعالى هو الخافض الرافع وغير ذلك. فلا يجوز إطلاق ما يوهم النقص على الله عز وجل إلا بما يقابله إيه؟ إلا بما يقابله من الاسم الذي أثبته له، الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بل لا بد من ازدوادها بمقابلاتها إذ لم تطلق في الوحي كذلك، إذ لم تطلق في الوحي كذلك. ومن ذلك المنتقم، ومن ذلك المنتقم هي صفة لله عز وجل، لكن لا يجوز أن أقول إن الله تعالى هو إيه؟ هو المنتقم، لأنها لم تأتي في القرآن إلا مضافة، إلا مضافة أو مقيدة. فكونها أتت مضافة فهي مضافة إلى قوله ذو، وذو بمعنى صاحب، وذو بمعنى صاحب. فقوله عزيز ذو إيه؟ ذو انتقام، أي صاحب انتقام، عزيز ذو انتقام. وتأتي مقيدة بالمجرمين كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون، أي أن الله تعالى ينتقم من مين؟ من المجرمين. فهذه الصفات إما أن تأتي مضافة إلى ذو، أو تأتي مقيدة بمين؟ أو تأتي مقيدة بما يناسبها، بما يناسبها كالصفة التي أثبتناها لله عز وجل. القاعدة العاشرة، اعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة. لو فعلت فعل الله، لو فعلت كذا فعل الله بك كذا وكذا. فإن الله عز وجل لما أطلق على نفسه هذه الأفعال إنما أطلقها في مقابلة الجزاء العدل، في مقابلة الجزاء العدل، وهي فيما ثقت فيه مدح وكمال. لكن لا يجوز أن يشتق لها أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما ثقت له. يعني هناك شرطان، الشرط الأول لا يجوز إجراء ولا نسبة هذه الأفعال لله عز وجل إلا إيه؟ إلا فيما ثقت إليه وفي مناسبتها. وإلا لو أنك ألحقت هذه الأفعال بالله عز وجل في غير مدح أو في غير ما ثقت إليه لكانت صفات نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص، متصف بكل كمال وجلال. فقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلا شك أننا لا نثبت الخداع لله عز وجل إلا في مقابلة مين؟ خداع المنافقين. وإلا هل يجوز لنا أن نثبت صفة من الله عز وجل أو اسما من هذا؟ هل يجوز أن نقول إن الله تعالى مخادع؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذه صفة فعل، صفة فعل لا بد وأن يوصف بها الله عز وجل في مقابلة مين؟ في مقابلة من استحق ذلك، أي في مقابلة خداع المنافقين. فإن الله تعالى يخدعه وهو خادعه، وكقوله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز أن نقول إن الله تعالى هو الماكر، ولكن نقول إن الله تعالى يمكر في مقابلة مكر مين؟ مكر الماكرين ومكر الكافرين. ومهما مكروا فمكر الله تعالى إيه؟ أعظم من مكرهم، أعظم من مكرهم. يقول وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. فلا يجوز أن الله تعالى هو المستهزئ، ولكن نقول أن الله تعالى يستهزئ في مقابلة استهزاء من المنافقين، في مقابلة استهزاء المنافقين ونحو ذلك مما يتعالى الله تعالى عنه. ولا يقال يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولابن القيم عليه رحمة الله كلام كثير وعظيم جدا في هذا، فهو يقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى، فمن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسماء تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم، أي تفوه بأمر عظيم، تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، فاشتق له منها إيه؟ أسماء. والمعلوم أن الصفات إنما تشتق من مين؟ تشتق من الأسماء وليس العكس، وليس إيه؟ العكس. فإننا نقول إن الله تعالى حليم، أو نقول إن الله هو الحليم، حليم بحلم ولا حليم بغير حلم؟ فالحليم اسم والحلم إيه؟ صفة لله عز وجل. حليم بحلم، عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، قوي بقوة، مش برضه؟ فالأسماء تستلزم مين؟ تستلزم وجود الصفة، الأسماء تستلزم الصفات، وأن وجود الصفة يستلزم منها إيه؟ الاسم. وده خطأ كثير جدا ممن صنفوا في الأسماء والصفات، هناك كتاب أو كتب كثيرة، ولكن الذي قصدته كتاب اسمه الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، مطلع لله عز وجل أكثر من 300 اسم. لماذا؟ لأنه أخذ من الصفات أسماء، أخذ من الصفات إيه؟ أسماء. قال مثلا إن الله تعالى هو المنتقم، هو إيه؟ المنتقم. إن الله تعالى هو الماكر، هو المخادع، خدت بالك؟ إن الله تعالى هو الناسي، إن الله تعالى إيه؟ هو الناسي. ودي بلية عظمى، دي بلية عظمى أن تشتق من الصفات أسماء، وإنما الصفات إنما أن تشتق من إيه؟ من الصفات أسماء، وإنما الصفات التي تشتق من مين؟ من الأسماء، من الأسماء. فالذي وقع وتكلم عنه ابن القيم هنا إنما يقصدون به إيه؟ إنما يقصد به خطأ من اشتق من الصفات مين؟ أسماء. القاعدة الحادية عشر، القاعدة الحادية عشر، لا، الصفات هي التي اشتقت من الأسماء، اشتقت من الأسماء. ها؟ حليم بحلم وعليم بعلم. القاعدة الحادية عشر، دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها، حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة اسمه تعالى الرحمن، دلالة اسم الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، يعني إن الله تعالى هو الرحمن، فالرحمن هو الله، والله هو إيه؟ الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وعلى صفة الرحمة، يعني هذا الاسم ينطبق على ذات الله عز وجل مطابقة، وكذلك ينطبق على صفة الرحمة تضمنا، لأن الاسم إذا كان ثابتا لله عز وجل فهو يتضمن أن يكون الله تعالى متصفا بإيه؟ بهذا الصفة. فإذا أثبتنا أن الله تعالى هو الرحمن فهذا اسم مطابق لمين؟ لله عز وجل. فليست الأسماء منفكة عن الله عز وجل، بل هي ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى هو الرحمن فالاسم مطابق لمين؟ الاسم مطابق للذات، الاسم مطابق للذات. وكذلك مطابقة الاسم للذات يتضمن اتصاف الله تعالى بما يدل عليه هذا إيه؟ الاسم. فإذا أثبتنا أن الله تعالى هو الرحمن أثبتنا له إيه؟ الرحمة تضمنا، أثبتنا له الرحمة تضمنا. قال وعلى الحياة وغيرها التزاما، وعلى الحياة وغيرها التزاما، يعني إذا أثبتنا الرحمة لله عز وجل صفة وأثبتنا أنه الرحيم ذاتا فلا بد وأن نثبت له الحياة ذاتا والتزاما. لماذا؟ لأنه لا يتصف بالرحيم ولا يتصف بالرحمة إلا من هو إيه؟ إلا من هو حي، إلا من هو حي. فأسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل على حقيقتها لله مطابقة وتضمنا وإيه؟ والتزاما، مطابقة وتضمنا والتزاما. التزاما أي لزوم، كما قلت الآن أنت تثبت أن الله تعالى هو الرحيم معايا؟ فهذا الاسم يثبت الله تعالى مطابقة، لأن الله هو الرحيم، والرحيم هو إيه؟ هو الله، هو الله. وأما التضمن إذا أثبت أن الله تعالى رحيم فإن هذا الاسم يتضمن أن يكون الله تعالى إيه؟ رحيما بعباده، ماشي؟ فأنت أثبتت الاسم لله عز وجل مطابقة وأثبتت صفة هذا الاسم تضمنا، ثم لابد وأن تثبت أن الله تعالى حي. حي ليه؟ لأنه يلزم من أن يكون رحيما ومتصفا بالرحمة أن يكون إيه؟ حيا، أن يكون حيا، لأننا لا نقول عن رجل ميت ولله المثل الأعلى لا نقول له إيه، لا نقول له رحيم، لا نقول له إيه رحيم أو ذو رحمة، لأنه قد فرغ من ذلك وانتهى. فنثبت لله عز وجل وهو الرحمن الرحيم، نثبت له الحياة من جهة اللزوم. من جهة مين؟ اللزوم. يعني يلزم من كون الله عز وجل هو الرحيم وصاحب الرحمة أن يكون هذا إيه؟ أن يكون هذا حي، أن يكون الله تعالى حي. القاعدة الثانية عشرة، وهي أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة. أسماء الله تعالى إيه؟ غير مخلوقة. دي مسألة عظيمة جدا، وأيضا ضلت فيها الفرق وخاصة الجهمية، خاصة الجهمية، فإنهم قالوا إن صفات الله تعالى حادثة، ومعنى حادثة أنها كانت بعد أن لم تكن، أنها حدثت لله عز وجل بعد إيه؟ بعد أن لم تكن من ذي قبل. عثمان الداريني عليه رحمة الله له رد على بشر المريسي، على بشر المريسي، وهذه القاعدة يعني أجاد فيها هذا الإمام العظيم وهو من جلة علماء السنة في الرد على بشر المريسي وغيره ممن قال إن صفات الله تعالى مخلوقة. طيب هو صفة من صفات الله عز وجل الكلام ولا لا؟ ها؟ يعني من صفات الله عز وجل الكلام ولا الكلام ليس صفة من صفاته؟ كلام جميل أوي، يعني الكلام صفة من صفات الله عز وجل. إذا هذا القرآن الذي بين يديك صفة من صفات الله ولا حادث؟ حادث؟ يا صبر صبر. صفة من صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل غير مخلوقة. غير إيه؟ مخلوقة، لأنها أزلية وأبدية. يعني لا يزال الله عز وجل متصفا بها، فلا يزال متكلما ولم يزل متكلما، ولم يزل متكلما. فأنت لو قلت إن صفة الكلام التي نقيس عليها بعد ذلك بقية الصفات، لو قلت إن صفة الكلام صفة حادثة لله عز وجل، صفة حادثة لله عز وجل، لا يلزم من ذلك أن تقول إن هذه الصفة مخلوقة، وكل مخلوق يطرأ عليه الايه؟ الفناء، يطرأ عليه الفناء. فيلزم من ذلك أو يلزم من قولك إن صفات الله تعالى مخلوقة أن تقول إن صفات الله تعالى لابد وأن تزول، لابد وأن تزول. ويلزم من ذلك أيضا أن تقول إذا كانت صفات الله تعالى مخلوقة أن تقول إن الله تعالى لم يكن متصفا بها منذ الأزل وكذلك ينفك عن صفاته إلى الأبد، يعني في المستقبل ينفك عن مين؟ عن صفاته. وهذه صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة نقص. فكونك تقول إن كلام الله تعالى مخلوق فهو كأنك ألحقت بالله عز وجل صفات مين؟ النقص. والعقلاء والمجانين الجميع متفق على أن الله تعالى متفق بصفات مين؟ الكمال والجلال.